إلى الشعب المصري بكافة أطيافه صغارا وكبارا رجالا ونساء. نقول للجميع جاء الدور علينا لنتناسى الأحقاد والخلافات، جاء الدور لنضع أيدينا في أيدي بعض، فما كنا في مرحلة قتال حتى يبغض بعضنا بعض أو يتطاول بعضنا على بعض، بل ينبغي أن تمتد الأيد هذا لأخيه. هذا ينبغي أن ننتبه إليه، لأن التشرذم والتفرق حذار منه، لأنه تدمير لأي أمة مهما قويت ومهما كثر أبناؤها عددا، فإنه يضيع الجميع. الله في القرآن قال: ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم تضيع قوتكم. انتهت الانتخابات، إنجاز التعبير. أرجو من الجميع أن يمد يده لأخيه. ينبغي، لن تبنى هذه البلد بتيار واحد، لن تبنى هذه البلد بقطاع واحد، إنما يشترك في بنائها كافة أطياف المجتمع، الجميع، الصغير والكبير، المسلم وغير المسلم. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. أرجو للغة التخوين أن تختفي وأن تنتهي، وأن يكون هناك ثقة متبادلة، نبني جسور الثقة فيما بيننا ودا لله تبارك وتعالى. لا أملك إلا أن أقول: بلغت يا ربي إخواني فاشهد. أسأل الله أن يؤلف بين القلوب وأن يوحد بين الصفوف. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. أجيب على بعض الرسائل القصيرة. طيب، معنا اتصالات نتلقاها. طيب، معنا أم طلحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا أم طلحة. السلام عليكم. طيب، يبدو أن الاتصال انقطع. على أم طلحة أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. طيب، معانا أم سارة من الإسكندرية. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ.
يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة كان في قبل البرنامج ده على طول إعلان عن اللي هو بيقول كارد حسن. طب هو مجرد ما إحنا نتصل بالرقم الساخن دوت، الخط الساخن، الجيئة الواحدة الجنيه ونص، عشان كل واحد يتصل 3 دقايق يقول معلوماته أو 4 دقايق، فدوت مبلغ على مدى الشهر بيطلعوا مرة واحدة 10,000 جنيه، هيكونوا هم خدوا 15,000 جنيه. لو عطوا 5,000 جنيه لشركة الاتصالات، فهم كده خدوا 10,000 جنيه في يعني ليهم. يبقى فين الكارد الحسن هنا؟
طيب،
هل موضوع الإعلان ده حلال أم حرام؟
حاضر،
شكرا.
الله يرضى عنك. أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها: هذا الإعلان غير متعلق بالقناة حسب معلوماتي البسيطة. هو معلن يعلن عن إعلانه هذا. كان الحال كما تقولين، هو يتاجر بدماء الفقراء والمساكين، وهو يسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى، وهذا لا خلاف عليه. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، معانا أمة الله من القاهرة. سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير،
وكمان
قائمين على قناة الناس.
الله يبارك فيك.
من فضل حضرتك، أنا منتقبة وإن شاء الله طالعة عمرة.
نعم.
أنا عارفة أن أنا هحزل كده زي طرحة كده وقت العمرة، بعد كده أرجع ألبس النقاب تاني ولا أفضل عاملة طرحة؟
حاضر، ربنا
يحفظك. ومعلش بعد إذن حضرتك، هو الرحلة بالفطار، أنا ما بعرفش بالنقاب كده أنزل أكل في الفندق، فطبعا يطلع الأكل عندي في الغرفة، اللي يفيد يعني مش عارفة يترمي ولا ينفع إن احنا ناخده للولاد في الحرم.
حاضر. طيب، معانا أم أشرف. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت، أنا كنت عايزة استفسر بس عن سؤال يخص خالتي، هي توفت من حوالي 10 أيام.
نعم.
فهي قبل ما تتوفى يعني ألقت الشهادة على نفسها حوالي 4 مرات، بس يعني هي كانت متوفية في يوم خميس، وأشرت العائلة إن هي تصبح لتاني يوم لكي يصلوا على صلاة الجمعة. فهي صبحت تاني يوم يا شيخ حسنا اللي هي أسنان تفخت قوي وورمت ببعضها، وحسنا اللي طلع لها رائحه.
حضرتك السؤال ايه؟
سؤال احنا عايزين بس نستفسر، يعني هذا شيء عادي كبالنقص الحر ولا في شيء يعني نريد الاطمئنان مش اكثر؟
ساجيبك ان شاء الله. حاضر. فاطمه من كفر الشيخ، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا فاطمه.
اتفضلي. شيخ لو سمحت لي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، يعني انا بسافر وكده لكليتي من المدينه بتاعتي المحافظه يعني. فبعدين احيانا بركب الميكروباص، بيكون صاحب الميكروباص مثلا مشغل اغاني او كده، هو يجوز ان انا انصحه وان نصحته مثلا وما سمعش؟ يعني احيانا بقول لو سمحت وطي الكاسيت او اسمع على قدك يعني. اول حاجه ده يجوز؟ طب ولو ما وطاش مثلا؟ انا كده عليا اسم ان انا راكبه في العربيه او كده، واحيانا بيكون بيشغل من قبل ما نركب واحيانا بيشغل بعد ما نركب.
ساجيبك. حاضر. السؤال الثاني،
لما مثلا انا بكون بدعي ربنا في دعاء وانا بدعي مثلا عن حاجه معينه، فبقول له مثلا ارزقني يا رب كساء عاجلا غير اجل، هو ده استعجال بالدعاء؟ هو ده الاستعجال اللي احنا نهينا عنه؟
ارزقني ايه؟
يعني مثلا بسال عن
عاجلا غير اجل.
ايوه
تمام.
هو ده الاستعجال اللي احنا نهينا عنه ولا ايه؟ ولا عادي انا بدعي، انا ظني في ربنا مثلا انه هيرزقني الشيء ده او هيرزق مثلا اللي بدعي لها الشيء ده مثلا؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا ام خالد.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا دلوقتي احنا 5 بنات ولينا بيت وثلاث صبيان، ووالدي توفي من 5 سنين، ليا 2 اخين ساكنين في قلب البيت، المفروض ان هم بيدفعوا ايجار، ففي اخ بيخصم ايجار بتاعه، حقه بيخصم من الايجار اللي بيدفعه لنا، هو كده ليه حق ان هو يخصم ايجاره؟ ولو ليه حق يخصم قد البنت مرتين، والام ليها برضه حق في الايجار ده ولا لا؟
حاضر. معنا احمد من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
مرحب بحضرتك الشيخ.
اتفضل.
من فضلك، انا كنت اتصلت بحضرتك امبارح بخصوص ان اسره زوجتي تحرمي عليا. وحضرتك يعني قلت لي في كفاره اليمين دلوقتي. حضرتك يعني انا اقرب من المساكين دي مثلا ازاي؟ نفس كفاره ازاي؟
يعني انت عايز تعرف كيفيه الاطعام؟
بالظبط حضرتك.
حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا الكريمة المنتقبة والتي يعني تذهب إلى العمرة، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك، لا تنسينا هناك من صالح دعائك حفظك الله. أقول لأختنا الكريمة، الأصل أن الرجل يتجرد من جميع ملابسه كما ولدته أمه، إلا من قطعتين اللي احنا بنلبسه بنسميهم البشكيرين، الرداء والإزار اللي هو الإحرام، والمرأة إحرامها في وجهها وكفيها، يعني لبسها المخيط كما هو، ليست كالرجل منتقبة بترفع تخلع القفازين من يديها. عندنا حديث عمدة في هذا الباب للسيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق، كذلك أمنا عائشة رضي الله عنها، ما ورد في الحديث ما معناه بإيجاز شديد، كنا إذا حازينا الرجال أسدلنا، يعني الوجه مكشوف وأول ما يجوا قصاد الرجال أو أمام الرجال تنزل على طول. هنا ينبغي أن ننتبه لذلك، معنى هذا أن المنتقبة لا تكشف وجهها وإنما تقوم بوضع شيء ما يشبه الطرحة إنجاز التعبير، بتكشف بترفع هكذا ثم طرحها حتى تخفي معالم وجهها إن شاء الله. فإذا ما انتهت هذا من أول الإحرام حتى تتحلل بالتقصير من شعرها، فإذا ما انتهيت من العمرة بارك الله فيك ترجعين إلى وضعك الطبيعي، تلبسي نقابك العادي ولست كما أنت طوال الرحلة لابسة الطرحة فقط لا غير. الأمر الثاني الذي سألت عنه أختنا الكريمة، تقول إن الرحلة بالإفطار. طيب هي تقول يعني الإفطار ممكن يطلع لي إلى الغرفة، أحيانا بيفيض من هذا الطعام، هل يجوز لي أن أخذه أكله أنا أو أولادي في الحرم أم يترمي؟ هذا الفطار اللي طلع لحضرتك يخصك ومعد لك، أكلت ربعه واحتفظت بالباقي هذا أمر لك، أخذتيه كاملا واحتفظت به لأولادك شأنك، لأن هذا هو حق لك، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا التي سألت وقالت، خالتها ماتت من 10 أيام، نطقت بالشهادة، ماتت يوم الخميس، إخواننا الله يهديهم تركوها لليوم الثاني عشان صلاة الجمعة، كان الحال إنها انتفخت وشموا لها رائحة غير طيبة. أواصل الإجابة على هذا السؤال بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أم محمد، الله يبارك فيك يا رب.
الله يخليك وبارك في حضرتك. معلش أنا معايا أخويا حلف يمين طلاق على مرته، هو هي الطلقة الثالثة دي.
ماذا قال لها؟
ماذا قال لها؟ هو حصل إشكال بينهم، كان قبل كده حلف يمينين وردهم.
ماشي، ماذا قال؟
قال لها روحي، قال لها هي، هو لفظ عليها لفظ يعني، قال لها إيه الله ينعلق أبوك، ردت هي قالت له الله ينعلق أبوك.
يا سيدتي الكريمة، أنا لا أريد أن أعرف الحوار اللي بينهم، كلمة الطلاق اللي قالها إيه؟
أنت طالق بالثلاثة.
تمام، وده الثالث ولا الأولاني ولا الثاني؟
لا الثالث، بس اللي من الثالث.
والمرتين اللي قبل كده كانوا برضو أنت طالق؟
أيوة.
حسأجيبك إن شاء الله.
ماشي يا فضلك الشيخ، ماشي. مع السلامة.
عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم.
سلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أي يا شيخ.
يا مرحبا.
بقول لحضرتك يا شيخ.
اتفضلي.
هو دلوقتي أنا كانت أختي جوزها طلقها 3 طلقات متفرقات.
3 مرات متفرقات، ماذا قال لها؟
قال لها أنت طالق.
تمام.
وبعد كده بعد ما طلقها أول طلقة سألت الشيخ قالوا لها لا ده دوت عشان كان في حائط فما تجوز.
سأجيبك إن شاء الله. أم محمد من الجيزة، مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ تامي. تفضلي. جزاك الله خير يا فندم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، يعني معلش للأسف عدنا تاني للطلاقات. اللهم عافينا يا رب العالمين.
آمين يا رب.
بعد إذن حضرتك كنت عايزة حضرتك تناشد بس الناس، نحن الأول بنحمد ربنا على النتيجة اللي وصلنا لها الحمد لله رب العالمين، وده فضل ربنا أولا وآخرا. بس احنا انا بنشد الناس بقى اللي ان هم يطالبوا بسقوط هذا المجلس الاستشاري اللي هو سبب ما نحن فيه الان. كل قراراتهم اللي بيملوها على المسؤولين عن الدوله للاسف هي اللي مش عايزه تنهي الموقف اللي احنا فيه، وهي اللي مش عايزه تهدي المصريين وتعمل لمصلحه المصريين، لان كل من فيه للاسف الشديد ليس لهم علاقه بالمصريين، لهم علاقه بمصالحهم الخاصه وفقط. وجزاك الله خير.
إياك وصلت رسالة، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا نوران، الله يكرمك.
عايزة أسأل حضرتك، يا جوزي إن أنا أروح مشوار مع زوج أختي أو أخو زوجي، يعني بيوصل لي مكان قريب يعني كده ولا لا؟ وعايزة أسأل حضرتك كمان، لو الواحد يعني فضل والله ونعمة ناجح دعويا وناجح اكاديميا، يفرع نفسه لحاجه من الاثنين ولا يكمل في ان هو ينجب اطفال كتير ويكتر النسل المسلم؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. شادية من القاهره، مرحبا.
اهلا بك يا فندم.
الله يبارك فيك.
لو سمحت، انا مرات اخويا عندها منزل كان ابوها كان كاتبه لها، وكانت ابوها متجوز واحده تانية، فطبعا الام والاب توفوا، فدلوقتي هي عليها ذنب لو هي بالنسبه لابوها
استحاطه. هي عفوا، هل لها 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 اخوات ثانيه غيرها؟
لا، اخوات من ابوها، بس ابوها قبل ما يموت كتب البيت كله باسم امها.
حاضر،
شكرا يا سيدي.
عفوا سيدي. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أعود للأخت التي كانت تسأل عن خالتها التي ماتت من 10 أيام ثم تركوها كان يوم خميس عشان صلاة الجمعة. سامحكم الله فيما صنعتم، من السنة الإسراع بدفن الجنازة، من السنة الإسراع دفن الميت، إكرام الميت، عندنا كده بنقول دايما أو نقول دايما إكرام الميت دفنه. لماذا ندفنه؟ لأنه بالموت يا أخوانا ومع الحر بينتفخ ويعني ربنا يعافينا. ولماذا نقبره والقبر بيبقى عميق في الأرض؟ حتى نخفي رائحتنا الكريهة. سبحان الله، لو تفكر الإنسان في نفسه في هذه الحالة ما عصى أحدنا ربه جل وعلا. علينا أن نعيد الحساب. أقول للسائلة الكريمة: أخطأتم عندما تركتموها لليوم الثاني، كان الأولى حتى لو ماتت بالليل تدفن، وهذه نصيحتي لإخواننا لله تبارك وتعالى. أما الانتفاخ فهو شيء طبيعي جدا ولا يدل على سوء الخاتمة، لأنني أفهم ما تقصدين بارك الله تعالى فيك. نصيحتي: إذا سقط ميت بيننا وخاصة في الحر لا يؤخر دفنه، لأن ذلك به يتغير الميت. سبحان الله، سر الجمال في هذا البدن الروح، إذا خرجت هذه الروح وهي نفحة من نفحات الله وسر لا يعلمه إلا رب العباد جل وعلا، الجسد يتعفن ويتحول في ساعات قليلة وخاصة في الحر. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أختنا التي سألت أنها تسافر من بيتها أو بلدها إلى المحافظة بتركب الباص بيشغل أغاني، هي بتسأل أنصحه أم لا؟ نعم، أنا أقول يعني المرأة ينبغي أن تلزم نفسها، لأن هذا قد يفتح عليها باب هي في غنى عنه، لكن أقل شيء تقول له: لو سمح اخفض هذا الصوت قليلا، بما تسمع تسمع نفسك إن شاء الله. لكن إذا أنا ذهبت للباص، ولذلك الفساد بينتشر بسبب سكوتنا كلنا، أنا ذاهب للباص عشان نركبه لقيته مشغل الأغاني، قول له هتشغلها طول الطريق؟ أيوة. مش هركب معاه، في عربيات تانية غيره؟ لا والله مش مشغلها، هركب معاه. طب افرض الكل مبتلى بذلك، يبقى أنا مش هسافر، يبقى في هذه الحالة أركب أيات وسائلة وأشغل نفسي بالأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة ما تيسر معي من القرآن إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس السائلة تقول: عند الدعاء ندعو، أقول مثلا على شيء ما ارزقني أو ارزقني هذا الشيء عاجلا غير آجل، لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن كل شيء مقدم. بل أنا أنصح نفسي وإخواني وأخواتي بهذا الدعاء الذي علمه لنا سلفنا الصالح: إذا أردت شيئا أدعو بهذا الدعاء: اللهم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به إن شاء الله تبارك وتعالى. نحب الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، نواصل الإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت قالت: احنا خمس بنات وثلاث أولاد، أبي مات من 5 سنين، ترك لنا بيت وفي 2 من إخواتي ساكنين فيه. الإيجار اللي بيطلع منه طبعا بيتقسم عليهم كورثة، أخويا كمان بياخد إيه؟ يخصم حقهم، وبعدين بيخصم ضعف البنت، ويعني مش يدفع إيجار يعني من الآخر يعني. وهل الأم لها حق؟ ما يصنعه أخوكم هذا خطأ. هذا البيت ينبغي أن يقوم، يعني لأن في ناس مستفيدة فيه من الورث وناس مش مستفيدة. يتم تقويم البيت كاملا، هذا البيت يساوي كام؟ يساوي 5 قروش. نيجي للشقة اللي أخوكم قاعد فيها، تساوي كام؟ تساوي 10,000 مثلا. أنا بضرب مثال، هنا حل من 2، ما احنا مش هنطرده منها. طيب تشتريها وقصة تسدد اللي عليك شتبقى بتاعتك وهكذا. لكن الإيجار إذا تم احتسابه زيه زي الغريب، في هذه الحالة يتم تقسيمه كميراث. لكن عشان نحسم هذه القضية حسما باتا دون أدنى خلاف بينكم، ينبغي أن يقوم وكل يأخذ حقه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شسام. الله يبارك فيك.
الله يديك الصحة والعافية يا رب، يعودها عليك بخير وصحة.
وإياك الله يحفظك.
يا رب يبارك لك يا رب. معلش هقول لحضرتك حاجة بس، معلش
فضل.
هطول عليك فيها شوية. الله يبارك لك يا رب ويخليهم لك.
فضل.
أنا والله ليا جيران تعبني آخر تعب، يعني في وشي على طول، وتعبني اخر تعب، يعني زعلوا معايا شويه والله، وظلموني والله، ظلموني يا شيخ، وربنا مطلع عليا. فطبعا نظام بقى لا مؤاخذه يلقحوا عليا وانا ست كبيره.
طيب خلاص، ايه السؤال؟ يعني كده واضح ان جيراني.
انا عايز اقول لحضرتك، انا بدعي عليهم لما بيفيد بيا وبتعب، بدعي عليهم، انا كده بشيل ذنبي، ويعني برجع ازعل لما بدعي عليهم، بس بيبقى غصب عني والله.
وصلت الرساله، وساجيبك. حاضر حاضر يا حاج، ساجيبك ان شاء الله. خديجة من الجيزة، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة فضيلة الشيخ.
مرحبا.
أيوة.
أيوة أسمع بوضوح.
أقول لحضرتك، أنا لوالدي كان عنده بيت.
نعم.
كتبوا لوالدتي، والدتي قبل ما تموت كتبته لي. عنده عيال من واحدة تانية. هل في عبء عليا أنا ليهم؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. منى من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا منى.
بقول لك يا سير،
اتفضلي.
هو أنا منى اللي كنت اتصلت من شوية والتليفون فصل.
اتفضلي.
بقول لحضرتك، هو دلوقتي أنا قلت لحضرتك الطلقة الأولى راحوا سألوا الشيخ، والشيخ قال لهم عشان كنت حائط فما جازتش. بس بقى في الطلقه الثانيه بعد ما طلقها قال لها انت جالها بعديها، وقال لها انت طالق بالثلاثه. وفي الطلقه الثالثه برضو جالها ثاني يوم وقال لها انت طالق بالثلاثه.
تمام، يعني كده عندنا 6 طلقات مش 3 كمان.
فانا دلوقتي عايزه اعرف، هو كده ممكن يبقى ترجع ولا ما ترجعش ولا ايه؟
ساجيبك ان شاء الله. ام محمد من البحيره، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت، يعني انا الحمد لله ملتزمه ولبسي يعني فضفاض ولابسه خمار. فجوزي بيقول لي تلبسي نقاب، فقلت له سيبني اصلي صلاه استخاره وكده يعني. فلقيته بين يوم وليله بيقول لي قرار هتلبسيه. فانا اعترضت وقلت له لا سيبني براحتي. فانا عايزه اعرف حكم في ان انا يعني ليا حريه الاختيار في ان انا البس النقاب، او فرض عليا لو فرضوا عليا ان انا البسه.
ساجيبك ان شاء الله. حاضر، نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي سأل عن إطعام المساكين وكيفية الإطعام، الله تبارك وتعالى علمنا في كفارة اليمين إطعام المساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني زي ما أنا باكل، يعني حسب قدرتي المادية. ببساطة شديدة بحسب عدد الأفراد اللي بيأكلوا الوجبة وتكلفة الوجبة. مثلا بالمثال يتضح المقال، لو ان الوجبة دي بنكلفها 50 جنيه، بياكلها 5 افراد، هنقسم ال 50 جنيه على 5 افراد، تعطي نصيب الفرد الواحد كام؟ 10 جنيه. نضرب العشرة في 10 يبقى 100 جنيه. طيب اطلع طعام ولا اطلع فلوس؟ الاثنين صح. اذا انا اضعت في مكان زي جمعية او مسجد بقول لهم هذه كفارة يمين، عشان هم ينفقوها في الإطعام إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الأخت التي سألت اللي منى وعادت السؤال مرة تانية، قالت أخوها قال لزوجته روحي وانت طالق بالثلاثة وطلقها يعني أكثر من مرة، يعني تقول أختي أو أخي قال لزوجته انت طالق بالثلاثة يعني، وكانت دي ثالث مرة. فبنقول لها إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، قال لها انت طالق لو مرة واحدة بس، وقال لها انت طالق بالتلاتة، بقيت له طلقتان تتحسب طلقة واحدة. لكن لو دي ثالث مرة، يعني قبل كده قال لها مرة اتنين، يبقى على كده محرمة عليه. يبقى لازم ننظر في حال ان كان انت طالق بالتلاتة طلاق الثلاث المفتى به في مجلس واحد بتحسب طلقة واحدة، لكن اذا كان عنده اكتر من كده ومتفرقات تبقى محرمة عليه. الأخت منى اللي سألت قالت يعني أخت زوجها قال لها 3 مرات أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني طلقها مرة وردها ومرة تانية وردها ومرة تالتة، وبعدين في مرة منهم كانت حائط، اللي هي بتقول كل مرة كان يجي لها تاني يوم يقول لها انت طالق، يعني عندنا ست طلقات، هي بتسال ترجع له تاني ولا لا؟ ما ترجعلوش، صارت محرمه علي. حتى لو اخذنا بالراي القائل، وده راي ابن تيميه على خلاف راي الجمهور، طلاق الحائض على راي الجمهور واقع ومحسوب وصاحبه عاصي واثم، حتى اذا اخذنا براي ابن تيميه ان الطلقه التي كانت حائض فيها لا تقع ولا تحسب، عندنا ست طلقات فصارت محرمة عليه ولا يجوز له أن يراجعها، وأي معاشرة بينهما تكون زنا والعياذ بالله. الأخت الكريمة التي يعني تطالبنا ننجي كلمة إخواننا أو مجلس استشاري، يعني أنا قلت من زمن بعيد هذا المجلس اللقيط الذي ليس له نسب أصلا ومعرفش يعني مين طلب مشورته، لكن يعني احنا عندنا نحط دماغنا في كل حاجة، بقول لك فلان ده حاطط انفه في دسيسه في كل البلاء اللي بنعيشه النهارده، يعني ينبغي ان احنا ننتبه. وارجو من الشعب، ارجو من اطراف الشعب المصري تآلف، حتى اذا كانت هناك مؤامره من هنا او هناك وقفوا لها بالمرصاد، لله الامر من قبل ومن بعد. الاخت التي سالت هل يجوز لي ان اذهب مع زوج اختي او اخو زوجي يوصلوني مشوار ام لا؟ لا يجوز، لأنه ليس محرم عليك تحريم مؤبد، يعني تحريم مؤقت، يعني الله يرضى عنك إذا أختك اتطلقت أو ماتت ينفع يتجوزك وهكذا، أو إذا طلقت أخو زوجك يتجوزك أو مات يتجوزك، يبقى تحريم مؤقت. لكن إذا كان معك أولادك أو المحارم فلا بأس، أو مع امرأته فلا بأس ولا حرج، لكن بدون المحارم أو زوجته على الأقل مش موجودة لا يجوز ذلك شرعا. أختنا الكريمة التي قالت أنا ناجحة أكاديميا ودعويا ويعني وأنجب كثيرا عشان نكسر نسل المسلمين، أقول لأختنا الكريمة بارك الله تعالى فيها، إذا استطعت أن أوفق بين الأمرين بين عمل الأكاديمي وبين الدعوة إلى الله فخير وبركة، عجزت عن ذلك أركز في عمل الأكاديمي وأستغله في الدعوة، يعني العمل الأكاديمي هذا حيخرج لي أجيال، وممكن من خلال المادة العلمية أيا ما كانت، حتى لو لغة لو إنجليزي حتى لو كيمياء أيا ما كانت المادة العلمية اللي بتدرسيها الله يرضى عنا وعنك، بإمكاني أن أنا أستغلها في الدعوة وأظهر من خلالها عظمة الله وقدرة الله، بل وأرسخ قيما وأصولا وأخلاق الإسلام الراقية العالية في اللي أنا بدرسها لهم في الجامعة إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو المدرسة حسب ما ييسر الله تعالى لك. أما إن أنا أترك الاثنين ثم أشتغل ولا يعني النسل الكثير وما إلى ذلك، أولا النسل سيكثر بنا أو بغيرنا لا بأس ولا حرج، الله يرضى عنا وعنك، لكن ما تركش المكان الأكاديمي أو المكان اللي ربنا يستعملني فيه، لكن إذا أتى الحمل بأخذ أجازة وبعد كده بأنتظم مرة تانية إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله تعالى فيك. السائلة التي قالت زوجة أخي لها منزل، أبوها يعني كتبوا للأخ دوت ويعني أو كتبوا كابن لها ومتزوج من أخرى، المشكلة إن له إخوة من الأم من الأب، يعني له إخوات من أبوه من امرأة تانية، اللي عمله أبوك ده غلط حرام ولا يجوز. ليه؟ لأن ليه إخوات، أين يأخذون؟ البيت اللي اتكتب ده إخواته من الأب لهم في نصيب. أقوله للسائل الكريم إذا أردت أن تنقذ أباك من العذاب وتنقذ نفسك، أنت شريك مع الأب، أنت شريك مع أبيك في نفس المعصية. ليه يا شيخ أنا مالي؟ لأنك رضيت أنه يكتب لك. طب والله يا شيخ أنا ما كنت أعرف، أنا فوجئت بالوصية دي. طب ماشي، فوجئت بيها أمزقها، لأن سكوتي وقبولي بها إقرار بمعصية أبي. الرضا بالكفر كفر والرضا بالمعصية معصية، ثم أعيد تقسيم البيت حسب شرع الله تبارك وتعالى. هذا إذا أردت أن أنقذ نفسي وأن أنقذ أبي إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي قالت لي جيران يعني بيسبوني وبيسئوا إلي وأنا بدي عليهم، هل أحمل ذنبا على ذلك؟ أنا أقول للسائلة الكريمة اصبري، اصبري ولك أجر، وأجرك عند الله كبير تماما. لكن ضاق بي السبل، أنا نصيحتي ادعي لهم بالهداية، لكن أنا لا أستطيع يا شيخ، كبر سني وإذاؤهم لي وأنا أدعو عليهم، لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. واعلمي أن الله يعطاك أجمل هدية، ناس يتحملون أوزارك أولا بأول ويهادونك بحسناتهم إن كانت لهم حسنات. الأخ الذي سأل، والدي عنده بيت كتبه لأمي، هو شبيه بالسؤال احنا جبنا عليه من الآن، لكن نعيد مرة تانية. أمي كتبته لي، عندها أولاد أو عنده أولاد من أخرى، هذا تحايل ولا يجوز. هو بيسأل علي ذنب؟ نعم نعم، أنت شريك في الوزن، وذلك نصيحتي لك أيها الحبيب السائل، أعد الأمور إلى نصابها الصحيح، أعد الأمور إلى نصابها الصحيح، أعد الأمور إلى نصابها الصحيح. وما صنعه أبوك خطأ، النبي علمنا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. بالتالي أدخل إخوانك معك في الميراث إذا أردت أن تنقذ هذا الرجل من غضب الله وعذابه. السائلة التي سألت وقالت أنا ملتزمة وبلبس الخمار، زوجي يريد أن ألبس النقاب، قلت له حتى أصلي استخارة وأقتنع، قال لي قرار يجب أنك تلبسيه. بتقولي ماذا أفعل؟ لو خذينا نصيحتي، أولا أنا لي نصيحة أقدمها للسادة الرجال، لغة الإجبار لا تجدي، نحتاج إلى هدوء في المعاملة، نحتاج إلى رفق. قالت لك حصل استخارة، إيه المشكلة؟ صل استخارة يوم واثنين وأسبوع واثنين ولا حاجة. دائما يا إخواني الرفق فيما كان في شيء إلا زانه، يعني ممكن بالأسلوب الحسن الطيب تجعل مراتك تلبسه طواعية وحبا في ربها وخالقها، لكن على الطلاق لا تلبسيه، إذا لبسته ممكن تخلعه ومشي في الشارع. نحن لا نريد هذا، نحن نريد من بناتنا ونسائنا عندما نحملهم على طاعة الله جل وعلا ليس قصرا ولا قهرا ولا جبرا، بل بحب، بل بود، رغبة فيما عند الله من أجر ومثوبة، وطمع فيما عند الله جل وعلا من جنة لا تنال إلا بطاعته. تلك يا نصيحتي للسادة الرجال. أما نصيحتي لأختي الكريمة بارك الله فيها، أنا أقول لها إن أردت ذلك اجعليه طاعة لله، واحرصي على البيت. أولا النقاب على رأي الجمهور أيتها السائلة فرض واجب، على رأي جمهور أهل العلم فرض واجب، وتاركته على رأي الجمهور عاصية وآثمة. وعلى رأي آخر في الفقه الأمانة العلمية تتطلب هذا، ليس فرض ولا هو إنما هو فضل. طيب بعيد عن هذا الخلاف، نصيحتي لنفسي ولأخواتي وإخواني، أي مسألة اختلف أهل العلم فيها الأخذ بالأحوط أولى. يعني إيه؟ أخذ بالأحوط، الأحوط أن أنا ألبسه وهو الأفضل والأجمل. إذن إن فعلت ذلك بارك الله فيك حرصت على بيتك. هو كل إنسان فينا له عقلية محدودة، لكن أرجوك لا للعناد حتى البيت لا ينهدم، بالراحة خذيها طاعة لله، خذيها على أنه يخاف عليك غضبة الله، لكنه أخطأ الأسلوب وأخطأ الوسيلة، هذا أمر إنما أنا ألفت نظرك إليه بارك الله فيك. فارتداؤه طاعة لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للعناد. حفظك الله ورقق قلبك وسددك لما يحب ويرضى، ونحن معك وكافة المسلمين. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
مرحبا يا أم محمد.
فضل حضرتك ليا سؤال بس، هل ممكن واحدة تتزوج واحد أصغر منها باثنين؟
تتجوز واحد
وعايزه تليفون حضرتك
خديه من الكنترول اصغر منها ما فيش مشاكل حاضر يعطونه لك في الكنترول. أما طلاب من الجيزة السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع عليها أن تعد الاتصال بالجمع الصحيح. الأخت التي سألت قالت هل ممكن أن المرأة أو الفتاة تتزوج برجل أصغر أو أصغر منها؟ نعم يجوز وليس هناك مانع ما دام يقبل هذا وتقبل لا بأس ولا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. كنا نقول ينبغي أو إن كنا نقول يعني يكون هناك تقارب في السن هذا من قبيل الاستحباب والأفضل، لكن إذا كانت تكبره سنا فلا بأس ولا حرج أو يكبرها سنا فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. اشتريت سيارة عن طريق البنك الإسلامي حلال أم حرام؟ ما هو لابد أن نعرف كيفية الشراء، هل هي مرابحة أم أن البنك يدخل مع الصالة يسدد للصالة ثم ما بيشتريش الحاصل؟ عندنا صورتين في البيع والشراء بالنسبة للسيارات، الغالبية العظمى من البنوك الإنسان بيحدد السيارة بيروح للصالة المعرض يعني ويختار السيارة ويدفع جزء بتاع المعرض، وبعدين المعرض بيتعامل مع بنك من البنوك يحول أوراق هذا العميل للبنك، البنك يعطي صاحب المعرض بقية ثمن السيارة وبعدين يقسط منه للمشتري، هذا ربا قولا واحدا ولا خلاف عليه. عندنا طريق ثاني وهو المرابحة الإسلامية، الإنسان بيحدد السيارة والموديل واللون وكل الكلام ده كلام ده مع البنك مش عقاب الصالة، بعدين البنك ينزل يشتري السيارة شراء فعلي، شراء فعلي يبقى ده تملكها، وبعدين يبدأ البنك يبيع مرة تانية للمشتري مع نسبة في الربح إن شاء الله، هذه مرابحة إسلامية ولا بأس ولا حرج بها بإذن الله جل وعلا. زوجتي كثيرة الحلف بالله، تراكمت علي كفارات لا تستطيع حصرها، فماذا تفعل وهل العمرة تكفر ذلك؟ العمرة لا تكفر هذا، العمرة لا تكفر ولا الحج، ولا الحج، يعني علينا أن نؤدي هذا، يعني اللي عليه صيام رمضان كان مثلا ما بصومش رمضانين ثلاثة وراح حج يسقط عنه؟ لا. ما كانش بيصل يسقط عنه؟ لا. هكذا يعني لازم ننتبه، هذه أجر وثواب بنأخذه ونحصل عليه من قبل الله. أقول تحصي عدد الأيام أو عدد الأيمانات على الوجه الدقيق، تحصي تحصر عدد الأيمانات اللي حلفت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر، ثم ننظر هل فيها ما هو لغو، لأن في كتير ببقى لغو، مين اللي حدد إذا كان لغو أم لا؟ أهل العلم، أهل الشرع، أهل التخصص. زي والله لا تأكل، والله ما نواك، والله لا أنت شارب، والله ما أنا شارب، كل هذا من لغو اليمين، لكن إذا كان غير ذلك نحصر عدد الأيمانات ثم تكفر عنها، إما إنها تصوم أو عفوا تطعم عشرة مساكين عن كل يمين عجزت عن الإطعام تصوم ثلاثة أيام إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا كان الشخص غير طاهر جنب ولمس أي شيء حتى الماء الذي سيغتسل به هل يجوز الاغتسال به أم أنه صار نجسا؟ يا إخواني الجنابة ليست نجاسة، الجنابة ليست نجاسة، والمني نفسه ليس نجسا، فإذا وجد على ثوب الرجل أو المرأة كما قالت أمنا عائشة عندما سئلت ماذا تصنع بمني رسولنا الحبيب، قالت إذا كان رطبا غسلته وإن كان غير ذلك يعني ناشف بالمعنى البسيط حككته فركته بيدي وتصلي فينا. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه التقى بالنبي ذات يوم فغير طريقه فلاحظ النبي ذلك فاغتسل ورجع، فلما رآه النبي قال ما حملك على ما صنعت؟ قال كنت نجسا ظن أن الجنابة نجاسة، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: سبحان الله، وهذه الكلمة لا تقال إلا عند التعجب. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. بالتالي الجنب إذا لمس ثيابه، لأن بعض إخواننا الوسواس بيشتغل له هنا، يعني حمل الثياب النظيفة ووضعها يقول لك كده يبقى الهدوم اتنجس، لمس المية اتنجس. هذا الكلام غير صحيح. الجنب طاهر طاهر طاهر، ويستعمل الماء ويغتسل، وإذا لمس شيئا لا يؤثر عليه، لأنه في الحقيقة هو طاهر وليس نجسا. هل يجوز له مس المصحف؟ احنا عندنا رأيين يا أخوانا، رجل أو امرأة، يعني هذه من المسائل المختلف حولها، بنسميها مسائل خلافية. يعني نجد بعضهم يقول لا يجوز له لا مس ولا حم لكن يقرأ، والبعض الآخر يقول يجوز له المس والحم، فيش دليل على كده. أنا بقول لإخواننا مسألة اختلف فيها أهل العلم، ما المشكلة؟ الأخذ بالأحوط أولى. بمعنى يعني ما حبكتش إن أنا أمسك المصحف وأنا جنب، سبحان الله، أغتسل وأمسكه، إلا إذا كان هناك ضرورة لذلك. يعني صبي صغير، طفل صغير لا يفهم ولا يعرف يعني إيه مصحف، وهيقطعه هاخده من إيديه، ده أنا بحافظ على المصحف، هكذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة المفروضة تعتبر من البدع وخروج عن السنة؟ لم يثبت ذلك عن النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين. أنا أساعد أهلي من وراء زوجي وأبي وأمي مرضى، دخلهم ضعيف، ولو زوجي عرف سوف يعايرني وستحدث مشكلة. أرجو من أخواتنا الفضليات أن ينتبهن لما أقول. المرأة في بيت زوجها مؤتمنة وراعية في مال زوجها وفي بيته، فعليها أن تتقي الله في رعيتها ولتراجع نفسها. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها ولو خردلة إلا بعلمه وبإذنه، سواء كانت مساعدة لأهله أو أهلها، إلا بعلمه وبإذن، لأنها مؤتمنة على ذلك. وبالتالي يجب عليها أن تستأذن زوجها. طيب يا شيخ سيعايرني وستحدث مشكلة، لا نخبر عما مضى ونستغفر ونتوب، لكن نحاول جاهدين أن نخبره فيما هو قادم. وقبل أن أختم، نصيحتي للسادة الرجال: منك أنت إذا رأيت أهل الزوجة في ضيق وفي فقر وفي حاجة، لا تجعلها تطلب منك، بل أنت حاول أن تساعدهم بقدر ما تستطيع، إكراما لها بعد إكرامك لشرع الله تبارك وتعالى. أحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.